بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته.
هذا الباب ترجم له الإمام النووي بما تضمنه حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره عن المراحل التي يمر بها الطفل إبان تخلقه وتكونه منذ أن يكون ماء مهينا في رحم أمه، حيث يجتمع ماء والده وأبيه وماء أمه، بما يعرف بماء المني وبالبويضة، ثم يتكون منهما العلقة، وهي دم جامد يتحول من المني والبويضة ويبقى في بطن أو في رحم الأم 40 يوما أو 40 ليلة، ثم يتحول من علقة إلى مضغة، يتابع ذلك الملك المكون المكلف بالأرحام وبالمواليد، وفي كل مرحلة يسأل الملك رباه عن هذا الخلق: أيبقى أو أن ينتهي ويتلاشى؟ فإذا صار مضغة سأل الملك: أمخلقة أو غير مخلقة؟ فإن أمر بالتخليق خلقها وأنزل عليها أوصاف هذا الكائن الحي، ثم إن أكملت 20 و100 يوم، 4 أشهر، أمر فنفخ فيها الروح، وعندئذ تتحول إلى خلق جديد وشخص مكتمل، وتظل في رحم الأم تتكامل حتى تبلغ 9 أشهر، ثم يأمر الله سبحانه وتعالى بعد اكتمال هذا الجسم ونبت شعر الرأس والاستعداد للخروج من الرحم لينشأ نشأة أخرى، فيخرج من بطن أمه وينتقل إلى الحياة الدنيا في بداية أمره، يفصل عن أمه من خلال قطع السر وهو العرق الذي يصله بأمه، ثم يبدأ مرحلة جديدة يتلقى فيها الغذاء من خلال الرضاع، فترضعه أمه، وقد أخبر الله تعالى أن الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أتم الرضاعة، وهو في هذه المرحلة يضاف إلى رضاعه ما يطعم به حتى يستغني عن الرضاع ويعتمد على غيره من الطعام الذي يعينه على اكتمال تطور طفولته من جلوس وقيام وحبو ومشي وهكذا تتكامل أعضاؤه إلى أن يتجاوز مرحلة الطفولة ويبلغ مرحلة التكليف وهكذا حتى يصبح شابا ثم رجلا ثم كهلا ثم شيبة ثم بعد ذلك ينتهي إلى أن يخرج من دنياه. أورد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود قصة تطور مراحل هذا المخلوق وهذا الجنين، لكن ذكر أهم القضايا والأمور وهو في بطن أمه أن الملك الموكل به يتابع حاله من حيث أنه يتلقى من الله جل وعلا ما قدر له من نوعه بأن يكون ذكرا أو أنثى، وما قدر له من حيث رزقه ومن حيث أجله ومن حيث كونه شقيا أو سعيدا. وهذا الحديث اشتهر برواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وشهد لعبد الله بن مسعود في روايته عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور حديث صحيح أخرجه أصحاب الكتب وعلى رأسهم الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم، وجاء فيه إظهار أمر القدر وأن الله سبحانه وتعالى مختص بأمر القدر، هو الذي يقدر عن علم وعن معرفة وعن حكمة وعن إرادة، ولهذا جاء هذا الحديث مفصلا أو مفصلا لهذا الوصف مبينا لما اختص به الرب جل وعلا من هذه الصفة الخاصة به سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم
يعني الحنظلي المشهور بإسحاق بن راهويا أو إسحاق بن راهويه. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي
عن أبي الأسود الدؤلي. نعم.
قال: قال لي عمران بن حسين رضي الله عنه: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟
يعني من أعمال يقومون بها في حياتهم الدنيا إن كانت طاعة أو كانت معصية. نعم.
أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق؟
أي هل هو شيء مقدر عليهم ومكتوب عليهم منذ أن خلقوا، أو أنه شيء طارئ يجري لهم دون أي تقدير؟ نعم.
أو فيما يستقبلونه
أو فيما يستقبلون
به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم.
وهذا خصوصا فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد ومسائل العمل ومسائل الكسب ومسائل العبادة. نعم.
فقلت: بل هو شيء قضي عليهم ومضى عليهم،
أي كتب عليهم ومعلوم عند الله جل وعلا ومسجل عليهم فهم لا يتجاوزونه. نعم.
قال: فقال: أفلا يكون ظلما؟
يعني إذا كان هذا مقدر عليهم، هو يريد أن يشير إلى نقطة، وهي فكيف يحاسبهم الله عليه، وكيف يثيب من أطاعه وكيف يعاقب من عصاه؟ ألا يعد هذا ظلم؟ وحاشا لله أن يكون هذا ظلم، لكن الحكمة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى علم أزلا وقبل أن يخلق الخلق أنه إذا خلق الشخص المعين ماذا سيفعل هذا الشخص، وماذا سيختار، وما هي بداية أمره، وما هي نهاية أمره، فيكتب عليه ذلك على سبيل التفصيل ويحفظ في اللوح المحفوظ ويسجل عليه. فإذا بدأ في حياته عمل كل ما سجل عليه دون أن يعرف أنه مسجل عليه ذلك، بل هو يظن أن ما يفعله إنما هو بمحض اختياره، لا أحد يجبره على فعل، ولا أحد يحمله على فعل أو يجبره على ترك، فيكون ما يفعله مطابقا لما كان في علم الله سبحانه وتعالى أزلا، ولما قدر الله سبحانه وتعالى ابتداء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى، ويدل على كمال علم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجري في ملك الله إلا ما شاء وما قدر وما كتب سبحانه وتعالى. والعبد لا يعلم ما قدر الله له إلا بعد أن يفعل الفعل، وإلا بعد أن يترك الفعل، عندئذ يعرف ما قدر الله له. نعم.
قال: فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده.
كل شيء خلق الله وملك يده، يعني بتصرفه سبحانه وتعالى.
فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم.
فقال لي
وهنا ينبغي أن نؤكد أن هذه الأفعال التي تصدر من العباد ومن المخلوقات بعلم من الله سبحانه وتعالى ولحكمة يعلمها جل وعلا، وإن كانت هذه الحكمة تخفى على هؤلاء المخلوقات لكنها عند الله معلومة. نعم.
فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك.
يعني السائل لما سأله قال هو يريد أن يجرب عقله، هل هو مدرك لهذه المسائل أو أنها خفية عليه. نعم. هذا معنى لأحزر، يعني لأعرف ولأدرك ولتحقق من معرفتك لمسألة القدر.
إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله.
وقوله من مزينة يعني من قبيلة مزينة.
فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
يعني هذا مما أقسم الله تعالى به، مما يبين أنه أمر معلوم عنده جل وعلا: الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها. ثم قال: ونفس، أي كل نفس، وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم.
قال: وحد،
أي أنه هو الذي ألهمها ذلك. فهي إن فعلت الفجور
مكتوب،
فبقدر وبتقدير من الله، لحكمة يعلمها. وإن فعلت التقوى فبقدر ومشيئة من الله، والله يعلم ذلك، ولحكمة يعلمها جل وعلا. نعم.
قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار،
لأن الله شاء وقدر أن يختم له بالشقاء فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وما عمله من قبل من عمل الطاعة التي يدخل بها الجنة يبطل ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. نعم.
وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
وهذا كله متوقف على مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، من غير ظلم منه سبحانه وتعالى لأحد. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك،
يعني 40 يوما في حال النطفة، ثم بعدها يتحول إلى 40 يوما
علقة
في حال العلقة،
ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك،
أي بعد 40 يتحول ويكون مضغة،
ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح،
يعني بعد كمال 20 و100 يوم،
ويؤمر ب4 كلمات،
يعني يؤمر الملك أن يكتب على هذا المخلوق 4 كلمات، يعني 4 مسائل.
بكتب رزقه،
هذا أولها، فرزقه مكتوب له وهو في بطن أمه يقدر له لا يزيد ولا ينقص. نعم.
وأجله،
وأجله يعني عمره التي يعيش فيها في الدنيا.
وعمله،
والعمل الذي يؤديه إن كان طاعة وإن كان معصية.
وشقي أو سعيد،
وهذا خاتمة أمره، هل هو من أهل الشقاء فيكون مصيره إلى النار أو من أهل السعادة فيكون مصيره إلى الجنة.
أما قوله الصادق المصدوق فمعناه الصادق في قوله،
يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
المصدوق فيما يأتي من الوحي الكريم.
نعم، لأن الله يوحي إليه بما يوحي فيبلغ ما أوحى الله به إليه، فهو مصدوق في هذا الباب.
وأما قوله إن أحدكم فبكسر الهمزة على حكاية لفظه صلى الله عليه وسلم،
يعني على أنها جملة مستأنفة.
قوله بكتب رزقه هو بالباء الموحدة في أوله على البدل من أربع.
نعم.
وقوله شقي أو سعيد مرفوع، مرفوع خبر مبتدأ محذوف،
يعني
أي وهو شقي أو سعيد،
وهو شقي أو سعيد.
قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم يرسل الملك، ظاهره أن إرساله يكون بعد 120 يوما، وفي الرواية التي بعد هذه يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول يا ربي أشقي أم سعيد. وفي الرواية الثالثة إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها،
يعني بدأت تتخلق.
وفي رواية حذيفة ابن أسيد إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك.
وفي يعني يصور أجزاءها وأشكالها. بالإيه؟
يتصور
بالسين؟
لا بالصاد.
يتصور
عندي بالصاد، في رواية بالسين.
إيش العبارة؟
عندي بالصاد يا شيخ وفي بالسين يقولوا يتصور،
يعني يتصور.
نعم.
من السوء، من التصور، من النص، يعني يطلع او يتصور.
نعم.
من لكن الرواية التي يعني المشهورة يتصور. نعم. ايوه، ايش في تعليق عليها عندكم؟ في تعليق عليها
يمر ان شاء الله في الشرح.
اقرا ما في لعله عندك تعليق. خلاص اقرا.
ثم يتصور عليها الملك. وفي رواية إن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع 40 ليلة، وذكر الحديث.
لكن الحديث المشهور والحديث المذكور في الصحيحين أنه الملك إنما يتولى هذا، إنما يتولى هذه النطفة بعد أن تكمل 120 يوما، بعد أن تصير مضغة، عندئذ يكون تصويرها وتخليقها. نعم.
وفي رواية أنس رضي الله عنه إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة، أي رب علقة،
يعني يسأل كلما مرت بمرحلة يسأل الله تعالى أتبقى على هذه الحال ويتخلص منها أو أنها تستمر من نطفة إلى علقة إلى مضغة ثم بعدها ينفخ فيها الروح. نعم.
أي رب مضغة قال العلماء طريق الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة،
نعم،
وأنه يقول يا رب هذه نطفة، هذه علقة، هذه مضغة،
لأن من المخلوقات ومن هذه المخلوقات من لا تتم، بل هي بمجرد كونها نطفة تسقط ويتخلص منها، أو في حال كونها علقة، أو في حال كونها مضغة، كما هو مشاهد وملاحظ. وأما من أريد إكمال خلقه فيستمر حتى يكون مضغة، ومع ذلك يسأل الملك يا ربي هل هي مخلقة أو غير مخلقة، فإن أجيب بأنها مخلقة استمرت، وإن أجيب بأنها غير مخلقة سقطت أسقطت. نعم.
يقول يا ربي هذه نطفة، هذه علقة، هذه مضغة في أوقاتها، فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى.
نعم.
وهو أعلم سبحانه، ولكلام الملك وتصرفه،
وهو أعلم بكلامه بما يكون الحال، حال النطفة والكذا، وهو أعلم بما يكون من كلام للملك، لأنه هو الذي وكل الملك بأن يتابع. نعم.
ولكلام الملك وتصرفه أوقات، أحدها حين يخلقها الله تعالى نطفة ثم ينقلها علقة، وهو أول علم الملك بأنه ولد، لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا، وذلك عقب 40 الأولى.
ولهذا يسأل ذكر أو أنثى. نعم.
وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته.
ومن الأسئلة التي يسألها الملك أكونه ذكرا أو كونه أنثى. نعم.
ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر، وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه، وكونه ذكرا أم أنثى.
ومعلوم أن المضغة هذه وهي قطعة اللحم، بعدها يكون في التكوين أن هذه القطعة تتحول إلى عظام وتكون العظام أو الهيكل العظمي في هذا الجسد، ثم بعد ذلك يكسو الله جل وعلا هذا العظم، يكسوه اللحمة. نعم.
وذلك إنما يكون في 40 الثالثة، وهي مدة المضغة، وقيل انقضاء هذه 40 وقبل نفخ الروح فيه، لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته. وأما قوله في إحدى الروايات فإذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها،
ولعله غير الملك الذي وكل بها ابتداء، وهذا من فضل الله، وهذا من قدرة الله وعظمته جل وعلا. فإنه جعل لكل مرحلة من مراحل التكوين والتخليق ملائكة يتوكلون ذلك.
ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب
أي
الملك،
يكتب له الأجل ويحدد له الأجل. نعم.
وذكر رزقه، فقال القاضي عياض رحمه الله وغيره: ليس هو على ظاهره ولا يصح حمله على ظاهره، بل المراد بتصويرها وخلق سمعها إلى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر، لأن التصوير عقب الأربعين الأولى غير موجود في العادة، وإنما يقع في الأربعين الثالثة،
يعني بعد أن تتحول إلى مضغة،
وهي مدة المضغة، كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة.
والعطف بالفاء يقتضي الترتيب مع التعقيد. نعم.
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما،
أي فالمضغة هذه تتحول إلى عظام، ثم إن العظام تكسى باللحم. نعم.
ثم يكون للملك فيه تصوير آخر، وهو وقت نفخ الروح عقب الأربعين الثالثة، حين يكمل له 4 أشهر.
نعم.
واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر، ووقع في رواية للبخاري: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات، فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه،
يعني الروح.
فقوله ثم يبعث بحرف ثم يقتضي تأخير كتب الملك هذه الأمور إلا بعد 40 الثالثة، والأحاديث الباقية تقتضي الكتب بعد 40 الأولى. وجوابه أن قوله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب معطوف على قوله يجمع في بطن أمه، ومتعلق به لا بما قبله،
يعني متعلق بجمع الإنسان في بطن أمه. نعم.
وهو قوله ثم يكون مضغة مثله، ويكون قوله ثم يكون علقة مثله،
هذا قبل المضغة
هنا،
وبين الماء المهين وبين المضغة. نعم.
ثم يكون مضغة مثله، معترضا بين المعطوف والمعطوف عليه، وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح وغيره من كلام العرب. قال القاضي عياض رحمه الله وغيره: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره بها وبالتصرف فيها بهذه الأفعال، وإلا فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم
يعني أن الله يوكله بالرحم منذ أن توضع النطفة في الرحم، والملك موكل بها، فإذا حان الموعد موعد التغيير استأذن الرب فجاءه الأمر بالتغيير. نعم.
وأنه يقول يا ربي نطفة، يا ربي علقة، طيب.
نعم.
قال القاضي عياض وغيره: وقوله في حديث أنس رضي الله عنه: وإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال يا ربي أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، لا يخالف ما قدمناه، ولا يلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغة بل ابتداء للكلام، وإخبار عن حاله عن حالة أخرى. فأخبر أولا بحال الملك مع النطفة، ثم أخبر أن الله تعالى إذا أراد إظهار خلق النطفة علقة كان كذلك وكذا، كان كذا وكذا.
نعم.
ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة والعمل والذكورة والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك ويأمره بإنفاذه وكتابته، وإلا فقضاء الله تعالى سابق على ذلك، وعلمه وإرادته لكل ذلك موجود في الأزل، والله أعلم.
وإنما أراد أنه يكلف الملك بذلك حين وجود موجبه وسببه، والله أعلم. انتهى. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.